بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقبل أن ندخل في الكتاب الجديد الذي هو كتاب الأطعمة والذبائح والصيد، أحببت أن أذكر بعض المسائل المتعلقة بالنذر تتمة للفائدة، ولا سيما وأن هذه المسائل يكثر السؤال عنها، فنأخذ ما يسر الله جل وعلا من هذه المسائل التي نرجو من الله جل وعلا أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على أنواع النذر، على أنواع النذر وأحكامه، ومر معنا أن أنواع النذر 5، وأن لكل نوع حكم يخصه. فتقدم معنا أن النذر المطلق وهو الذي لا يسمي المنذور، كما مر معنا سواء كان ذلك النذر أيضا مطلقا أو معلقا، يعني كما مر معنا في الدرس الماضي، يعني كان يقول في النذر المطلق الذي أطلقه، كان يقول لله علي نذر ولا يسمي ذلك النذر، لا يقول لله علي نذر أن أصوم كذا، أن أتصدق بكذا، ولكن يقول لله علي نذر ولا يسمي ذلك النذر الذي نذره. فهذا النذر كما سمعتم يسمى نذرا مطلقا، وسواء كان نذرا مطلقا كما تقدم في المثال أو كان معلقا، كان يقول لئن رد الله غائبي فلله علي نذر، ولا يسمي ذلك النذر، فهذا النذر يسمى نذرا مطلقا. فما حكم هذا النذر؟ يجب الوفاء فيه أم ماذا؟ تقدم معنا في الدرس الماضي أن هذا النذر تجب فيه الكفارة. لماذا؟ لأنه نذر مطلق، ليس نذر في شيء معين، بل هو نذر مطلق، وما دام أنه نذر مطلق لم يقيده بشيء، فكما مر معنا في درسنا الماضي ينتقل مباشرة إلى ماذا؟ إلى الكفارة، ينتقل مباشرة فيه إلى الكفارة. ومر معنا كذلك من أنواع النذر نذر اللجاج والغضب، كما تقدم معنا الذي فيه معنى الحث على فعل شيء أو على تركه أو على تصديق خبر أو على تكذيبه. ومر معنا كذلك أن هذا لما كان فيه معنى اليمين أخذ حكم اليمين كذلك، فصاحبه مخير، إن شاء وفى بنذره إذا كان نذره في مباح، وإن شاء كفر عن ذلك النذر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. يعني مثال ذلك لو أن إنسان قال، يعني وقع بينه وبين إنسان مخاصمة ومجادلة، فقاله قلت كذا، يقول ما قلت، قلت كذا، يقول ما قلت، يقول لله علي نذر، إن لم تقل فسأفعل كذا وكذا مثلا، فهذا كما سمعتم مخير بين الفعل، أي فعل ما نذره، وبين أن يكفر عن يمينه. لماذا؟ لأن هذا النذر خرج مخرج الحلف، ومر معنا في باب الحلف أن ما كان هذا باب وهذا حاله أن صاحبه مخير بين الفعل والكفارة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا حلف أحدكم على شيء فرأى، إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ولو قال: لله علي نذر أن أصوم، لله علي نذر أن أتصدق إن كان خبرك صدق أو إن لم يكن خبري صدق وما شابه ذلك، فهذا الباب لما كان مخرجه مخرج اليمين عُمل معاملة اليمين، فهو مخير بين الأداء أي بين الوفاء بالنذر وبين أن يكفر عن يمينه، فيكون حاله كحال من حلف، كأنه قال: والله إني ما قلت، أو والله إني لا صادق، ومثل هذا، فيعامل معاملة ماذا؟ اليمين. إن لم أكن صادقا فعلي كذا، فوالله لا أفعلن كذا وكذا، فهذا كما سمعتم يعامل معاملة اليمين من حيث الوفاء بالنذر أو من حيث الكفارة. ومر معنا كذلك من أنواع النذر النذر المباح التي مرت صورته، كان يقول: لله علي نذر مثلا أن أبيت في المسجد، أن أبيت في هذه الغرفة في بيته، أن أركب على هذه الدابة، أن ألبس هذا الثوب. هذا كما سمعتم الصحيح أنه ينعقد، هذا النذر الصحيح أنه ينعقد ويعامل معاملة كذلك إيش؟ معاملة اليمين، أي أنه مخير بين الفعل وبين الكفارة، هو مخير بين الفعل وبين الكفارة، إلا أن يكون ذلك النذر أراد به التعبد، أي أن يتعبد بذلك الفعل الذي لم يأذن الله جل وعلا بالتعبد بمثله، كأن يتعبد ينوي التعبد بالسكوت عن الكلام، أو الوقوف بالشمس، أو المشي حافيا، أو ما شابه ذلك. فمثل هذا إذا كانت نيته التعبد بذلك النذر فهذا يدخل في نذر المعصية، فلا يجب عليه الوفاء، أو لا يجوز، لا يمنع من الوفاء. وهل عليه كفارة أم لا؟ كما مر معنا أنه ما دام أنه دخل في نذر المعصية فالصحيح أنه لا كفارة عليه فيه، لأن الحديث الذي في الكفارة في المعصية لم يثبت كما تقدم. ونذر المعصية كذلك تقدم الكلام أو الإشارة إليه أن ينذر إما أن يكون النذر ابتداء لغير الله جل وعلا، كان يقول للولي للسيد للشيطان والعياذ بالله: علي كذا وكذا، هذا نذر شركي ولا يقع ولا يجوز الوفاء به، أو يقول لله: علي نذر لأبنين ضريحا على القبر الفلاني، أو لأسرج السرج على قبر الولي الفلاني، أو ما شابه ذلك، هذا كذلك نذر معصية لا يجوز الوفاء به، وليس عليه كفارة على الصحيح، وليس عليه كفارة على الصحيح. ونذر التبرر، نذر التبرر كما مر معنا كذلك، وهو الذي يسمى نذر التبرر ونذر الطاعة، أي يقصد به الطاعة، فهذا كما مر معنا إذا كان نذر أن يفعل شيئا واجبا فهو واجب عليه، ويكون الوجوب عليه باعتبارين: باعتبار أصل الشرع وباعتبار النذر. وإن كان أمرا مستحبا فإنه يجب عليه الوفاء بذلك النذر، يجب عليه الوفاء بذلك النذر، فيصير ذلك المستحبا في حق ذلك الناذر واجبا، لا بأصل الشرع ولكن بماذا؟ بالنذر. وإذا كان واجبا فإنه يجب عليه الوفاء. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، إذا وصلنا إلى هذا الأمر، فها هنا مسائل ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب. فمن هذه المسائل قالوا: هل الوفاء بالنذر على الفور أم لا؟ هل الوفاء بالنذر على الفور أم لا؟ يعني لو أن إنسان قال: لله علي نذر لأصومن يوما أسبوعا شهرا أو لا أتصدقن بكذا وكذا، فهل يجب هذا على الفور أم أنه على التراخي؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: أما إذا كان ذلك النذر معلقا بشرط فإنه بمجرد حصول ذلك الشرط فإنه يجب عليه أن يبتدئ أو أن يفعل ذلك، أن يفي بنذره بمجرد حصول ذلك الشيء. يعني مثال ذلك أن يقول مثلا: لله علي نذر لئن شفى الله مريضي لأصومن 3 أيام. شفى الله مريضه، بمجرد أن يشفي الله جل وعلا مريضه يجب عليه أن يبتدئ الصيام على الفور، لأنه صوم معلق بشرط، فمتى وقع الشرط وجب عليه الوفاء. طيب، وإذا كان النذر مطلقا كأن يبتدئ من نفسه فيقول: لله علي نذر لأصومن 3 أيام، من متى يبتدئ الصيام؟ من أول يوم يصح فيه الصيام، أو أنه يقول سأصوم بعد أسبوع، بعد شهر، بعد شهرين؟ الجواب أن هذه المسألة والتي قبلها كذلك مبني على قاعدة أصولية ذكرها الأصوليون الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي: هل الأصل في الأمر أنه على الفور أم لا؟ والذي عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في الأمر أنه على الفور، الأصل في الأمر أنه على الفور، كما دلت على ذلك أدلة كثيرة محل بسطها والكلام عليها في كتب أصول الفقه، وقد أشرنا إليها أو تكلمنا عليها في الأصول من علم الأصول. طيب، فعلى هذه القاعدة فإنه يجب عليه على الفور. يعني مثال ذلك: لو أني نذرت لله جل وعلا على نفسي أن أصوم لله جل وعلا 3 أيام الآن في هذا الوقت، متى يجب علي البدء بالصيام؟ متى يجب علي البدء بالصيام؟ الجواب: يبتدئ من متى؟ من غد، لأن الصيام يبتدئ من متى؟ من الصبح، فمن أول يوم يصح فيه الصيام فإنه يجب عليه الوفاء، فإنه يجب عليه الوفاء بذلك النذر. طيب، وتحت هذه المسألة مسألة، وهي: لو أنه نذر كما سمعتم أن يصوم لله جل وعلا 3 أيام، أسبوعا، شهرا، هل الأصل في ذلك أو هل يجب في ذلك التتابع أم لا يجب التتابع؟ واضح يا جماعة؟ يعني إنسان قال: لله علي أن أصوم 3 أيام، لله علي نذر أن أصوم 3 أيام، إما أطلقه أو يقول لئن رد الله غائبي مثلا، فهل يجب عليه التتابع أن يصوم 3 أيام متتابعات، أم أنه يجوز له التفريق بينها؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه إذا نوى شيئا بذلك اللفظ فالأعمال بالنيات، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا أطلق ولم ينوي شيئا وإنما نوى صياما مطلقا، فهل الأصل التتابع أم لا؟ الصحيح من أقوال العلماء أن الأصل هو التتابع، أن الأصل هو التتابع، يجب عليه أن يصوم 3 أيام متتابعات، يجب عليه أن يصوم 3 أيام متتابعات، لأن الأصل في أن الإنسان إذا قال لله علي أن أصوم 3 أيام الأصل أنه ماذا؟ قصد التتابع، قصد ماذا؟ التتابع، بخلاف ما إذا أراد التفريق سيقول شيئا يدل على التفريق، كان يقول سأصوم لله مثلا 2 وخميس أو 7 وأحد أو 3 وأربعاء، المهم سيجعل شيئا أو قرينة تدل على مقصوده ومراده، فعند الإطلاق فإنه يقتضي التتابع، فإنه عند الإطلاق يقتضي التتابع. طيب، من المسائل كذلك التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في مثل هذه المسألة: لو أنه نذر نذرا من نذر الطاعة، كما مر معنا أن نذر الطاعة يجب عليه فيه ماذا؟ الوفاء، وإن كان مستحبا في أصل الشرع إلا أنه يصير في حقه ماذا؟ يصير في حقه واجبا بسبب النذر، يصير في حقه واجبا بسبب النذر. يعني مثال ذلك، إنسان يقول لله علي نذر أن أصوم مثلا 3 أيام. الأصل في الصيام أنه ماذا؟ مستحب أو واجب؟ مستحب، لكن في حق هذا الناذر يكون ماذا؟ يكون واجبا يجب عليه الوفاء. لو أن إنسان آخر قال لله علي نذر لأصومن يوما وأفطر يوما ما حييت، واضح يا جماعة؟ ما حييت. فما هو الواجب في حقه؟ الواجب في حقه أن يستمر في ذلك الصوم ما عاش، يستمر في ذلك الصوم ما عاش. طيب، ها هنا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مسألة، وهي إذا عجز، إذا عجز يعني عجز عن فعل ما نذر أن يفعله، واضح المسألة أم لا؟ نذر أن يصوم فحصل له مرض، فماذا يفعل؟ قال العلماء رحمهم الله، وذكر العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، أو امرأة مثلا، سواء كان مرض أو امرأة مثلا أصابها حيض، يعني امرأة نذرت أن تصوم يوما وأن تفطر يوما ما حيت ما عاشت، معروف أن المرأة يعتريها ماذا؟ الحيض، يعتريها النفاس، ويدخل عليهم أيضا شهر رمضان، وشهر رمضان مطلوب فيه صيام، شهر رمضان لا النذر. قال العلماء رحمهم الله تعالى الأصل أنه يجب عليه الوفاء وقت الاستطاعة، وإذا عجز على الفعل ينظر، إن كان عجزه مؤقتا فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفر، ينتقي البدل، إذا كان عجزه مؤقتا أو عجزه مطلقا وكانت لعبادته تلك بدل فينتقل فيه إلى البدل، يعني مثل الصوم، يعني إنسان مثلا نذر الله جل وعلا أن يصوم يوما ويفطر يوما، كبر سنه فما استطاع أن يصوم الفرض فضلا عن إيش؟ عن النذر، فماذا نقول له؟ قال العلماء ينتقل أو ينتقل هذا إلى ماذا؟ إلى البدل، فيكون عليه إطعام مسكين عن كل يوم يفطر فيه بسبب النذر، قياسا على ماذا؟ قياسا على صوم الفرض، واضح يا جماعة أم لا؟ فيكون وجوب في حقه في النذر بأصل النذر، أي بسبب النذر لا بسبب أصل الشرع، لا بأصل الشرع. وإن كان مرضه مؤقتا عارضا فذهب بعض أهل العلم إلى أنه وقت الإفطار تجب عليه الكفارة، يعني مثال ذلك إنسان نذر أن يصوم لله جل وعلا يوما وأن يفطر يوما، أو أن يصوم كل اثنين وخميس مثلا، فصادف يوم اثنين أو يوم خميس أنه مريض ما استطاع الصوم بسبب المرض، فماذا يصنع؟ قالوا يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين عن ذلك الصيام الذي لم يصمه، ومتى قدر على الصوم وجب عليه الصوم، واضح يا جماعة؟ تجب عليه الكفارة وقت العجز المؤقت، كفارة إيش؟ اليمين. وهل تتكرر؟ الظاهر أنه ما دام السبب واحد فإنها لا تتكرر، يعني مثاله لو صام، لو نذر أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، حصل له مرض فاستمر به المرض مثلا مدة أسبوع، هل نقول له كفر 3 كفارات لأنك أفطرت 3 أيام من الأسبوع؟ الجواب ماذا؟ أنه يكفر كفارة واحدة لأن سبب الإفطار واحد، وهو ماذا؟ ذلك المرض، واضح يا جماعة؟ كفارة يمين. ثم متى استطاع على الصيام وجب عليه الصوم. بماذا؟ بالنذر. وجب عليه الصوم بالنذر، أي يواصل الصوم إلى أن يموت. ما دام أنه نذر لله جل وعلا أن يصوم إلى أن يموت فإنه يجب عليه الوفاء إلى أن يموت. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ طيب، صور أخرى ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى من هذه المسائل. لو أن إنسان نذر أن يصوم إذا يعني يوما غير معين، لكن قال علقه بماذا؟ علقه بشرط، كأن يقول لئن رد الله غائبي، أو لئن جاء أخي أبي أو امرأة تقول زوجي فلله علي أن أصوم ذلك اليوم الذي يأتي به أو الذي يأتي فيه، فصادف أن جاء في يوم عيد أضحى أو فطر، واضح هذا جماعة أم لا؟ فهل يجب عليه الوفاء؟ الجواب أنه لا يجوز الصوم في يوم عيد بإجماع، لا يجوز الصوم في يوم عيد بإجماع. بقي ماذا يصنع؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى يكفر كفارة يمين ويصوم يوما مكان اليوم مكان ذلك اليوم، ويصوم يوما مكان ذلك اليوم، فتترتب عليه كفارة، وكذلك ماذا؟ أن يصوم يوما مكان ذلك اليوم الذي أفطر إذا أفطر فيه. طيب، من المسائل كذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، لو قال إنسان لله علي نذر أن أفعل كذا إن شاء الله، واضح يا جماعة؟ قال إن شاء الله، فماذا؟ هل ينعقد هذا النذر أم لا؟ واضح يا جماعة المسألة أم لا؟ يعني يقول إنسان لله علي نذر كذا وكذا إن شاء الله، قال العلماء رحمهم الله تعالى ينظر في هذا النذر، إذا كان هذا النذر خرج مخرج اليمين، إذا كان هذا النذر خرج مخرج اليمين كنذر اللجاج والنذر المباح كما تقدم معنا، فإنه يعامل معاملة اليمين. ما هي معاملة اليمين؟ إذا قال إن شاء الله، ها يا جماعة، هل يجب عليه الوفاء أم لا يجب؟ لا يجب. وهل تجب عليه الكفارة أم لا تجب؟ لا تجب. واضح يا جماعة أم لا؟ فما دام أنه علقه وكان ذلك النذر خرج مخرج اليمين فإنه يعامل معاملة اليمين، فليس يجب عليه أو فلا يجب عليه الوفاء ولا يجب عليه الكفارة. وأما النذر الذي قصد به النذر وقصد به التعبد، النذر إذا قصد به النذر يعني قصد به التعبد والنذر لا معنى اليمين، فهل يقع أم لا؟ واضح يا جماعة الصورة؟ مثال ذلك أن يقول إنسان لله علي نذر أن أصوم لله جل وعلا 3 أيام إن شاء الله، 3 أيام من صوم إيش؟ من نذر إيش؟ ايش يسميه الفقهاء؟ نذر ايش؟ التبرر. واضح. لو قال لله علي نذر مثلا ان اصوم لله 3 أيام ان شاء الله، او قال لله علي نذر ان اصوم لله 3 أيام نذر ان رد الله غائبي ان شاء الله، واضح؟ ان شاء الله، هل يقع هذا النذر ام لا يقع؟ قال علماء رحمهم الله تعالى ينظر في قصد هذا القائل إن شاء الله، فإن قصد به التعليق فهو نذر معلق لا يقع ولا تترتب عليه كفارة كاليمين، واضح؟ وإن أراد به التحقيق، أراد به التحقيق وقصد به التحقيق أي العزم على الفعل، وإنما قال إن شاء الله تبركا بسم الله جل وعلا، فإن النذر يقع. طيب، من المسائل كذلك مسألة وبها نختم بإذن الله عز وجل. إن نذر أن يصوم يعني شهرا، يعني قال مثلا لله علي نذر إن رد الله غائبي أن أصوم شهرا، فصادف شهر رمضان، واضح يا جماعة، جاء في شهر رمضان، فما هو الواجب أو ما الذي عليه؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا شيء عليه، صيامه لرمضان يجزئه عن صيامه للنذر، وذهب بعضهم إلى أنه يجب عليه الكفارة ويجب عليه القضاء، الكفارة والقضاء، والقول الأول من حيث النظر والمعنى أقوى، والله تعالى أعلى، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، بقيت مسألة أيضا هي متعلقة بهذا الباب، لو أن إنسان نذر الله جل وعلا أن يصوم شهرا، قلنا الأصل أنه إذا أطلق فإن المطلوب بالشهر أن يكون ماذا؟ متتابعا، يوما بعد يوم. طيب، إذا كان متتابعا، هل إذا صام شهرا بالأهلة، يعني باعتبار هلال من أول هلال إلى آخر هلال، مثلا صام محرم أو صفر أو ربيع من أوله إلى آخره، وكان الشهر 29 مثلا، هل يجزئه ذلك أم لا؟ واضح صورة جماعة أم لا؟ يقول الله علي نذر أن أصوم شهرا، فصام شهرا ابتدأه من أول شهر، من أول يوم في الشهر، وكان ذلك الشهر 29 يوما، هل يجزئه ذلك أم يجب عليه أن يكمل 30؟ واضح جماعة أم لا؟ نقل غير واحد الإجماع على إجزاء ذلك، على إجزاء ذلك، على أنه إن صام هلالا كاملا أجزأه. طيب، ولو صام الشهر من أثنائه، لو صام الشهر من أثنائه، يعني في 10 مثلا محرم، فما الواجب في حقه إذا كان محرم مثلا 29 يوما؟ هل باقي عليه يعني 10 أيام أو 11 يوما؟ واضح صورة يا جماعة أم لا؟ لو أن إنسان قال لله علي نذر لأصومن شهرا، فابتدأ الصوم مثلا من 15 محرم، وكان شهر محرم في ذلك العام 29 يوما، واضح؟ طيب، إذا صام ما تبقى من محرم كم سيصوم أيام؟ 14 يوما، واضح؟ 14 يوما. هل واجب في حقه في شهر صفر أن يكمل 15 يوما أم الواجب عليه أن يكمل 16 يوما؟ واضح يا جماعة أم لا؟ الصحيح أنه يجب عليه أن يكمل 30 يوما بالأيام، واضح يا جماعة؟ أن يكملها 30 يوما بالأيام. إذا لم يبتدأ الشهر من أوله فإنه يجب عليه العدد، يجب عليه العدد، هو 30 يوما. هذا وصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.